بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس 16 قال المصنف رحمه الله في تتمة كتاب الطهارة في تتمة باب فروض الوضوء وصفته، قال رحمه الله: ومسح الرأس ومنه الأذنان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فروضه ستة، وذكر منها في المجلس السابق غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ونبهنا على أن الغسل معناه إسالة الماء على العضو وليس المسح كما يفعل بعض الناس، أو يغسل بعض وجهه وأترك البعض. وحدود الوجه
منبت الشعر،
منبت الشعر لو تقول المعتاد بيوعد شعره بدأ من هنا أصلا، أو في الشعر خالص يغسل ولا يمسح؟ محمد يغسل ولا يمسح؟ يمسح حتى لو في الشعر خالص، إلا يصبح كل وجه بص لو فيه انا قلت شبك اصلا نقول البص روح لاش نجاوب
لا اصلا صراحة
ما قلتش كده من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن من شحمة الاذن اليمنى الى شحمة الاذن اليسرى. من ليس له لحية لابد ان يغسل الى اسفل الذقن، والذقن هي هذه العوارض التي ينبت عليها شعر اللحية، إلى أسفل الذقن، إلى أسفل الذقن هذا طولا وعرضا من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، لابد يغسل كل هذا. وإن كان له لحية، إن كانت كثيفة يخللها، وإن كانت خفيفة يبدو منها الجل، لابد من غسل هذا الجل. ومسح والثاني أيضا نبهنا على أن المرفقين يدخل في الغسل. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، فإلى هنا بمعنى يا يوسف بمعنى مع، يعني مع المرافق، تمام. وجاء في الحديث إن كان في سنده شيء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدير الماء على مرفقين، يعني المرفقان يدخل في الغسل. إذن اليوم يقول ومسح الرأس، ومسح الرأس إذا قلنا الغسل إسالة الماء على العضو، أما المسح فهو أنا عايز تتعلم كلام العلماء عشان ما تعكش، انضبط حتى بكلام العلماء. ماذا قال العلماء في المسح؟ تفضل ارفع صوتك. بل ولا امرار الماء؟ امرار اليدين على العضو مبللة بالماء. يعني قدمت واخرت يعني ماشي، خد قلم وصل يا محمد، تمام. امرار اليدين على الرأس مبللة بالماء، مبتدئا من اي؟ لان في الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بهما ويدبر. الإقبال منين؟ كده من الخلف، من القفا إلى الأمام، ويدبر يعني يرجع. قال أنت كيف تمسح رأسك؟ رأسك إذا خلفت
ها؟ في رواية أخرى
يقبل بهما ويدبر، يعني هل تبدأ من الخلف أم من الأمام؟ المعروف تبدأ من الأمام. أين الرواية؟
فبدأ بمقدم رأسي حتى انتهى
إلى قفاه،
ثم
عاد من حيث بدأ. هذا التفسير، يبدأ بمقدم رأسه إلى قفاه، والقفا ليس من أعضاء الوضوء. حديث الوارد في مسح العنق ضعيف، مسح العنق أمان من الغلة ونحو ذلك هذا ضعيف لا يصح. إذن مسح الرأس لا يصل انك تاخذ ماء كده في حفنتك وتضع على لا هذا العلماء تنازعوا فيه، هل يعد مسحا وزيادة أم لا يعد مسحا أصلا ولا يجزى. وأيما كان لا تفعل هذا، لأنه يكفي كما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن يبدأ بمقدم رأسه ويعود إلى قفاه ويرجع من حيث. هل يلزم مسح رأسه وامسحوا برؤوسكم؟ الباء هنا قلنا هي المال للتبعيض والملاصقة، الملاصقة. هل معنى ذلك أنه يلزمك أن تمسح كل شعرات في رأسك؟ وماذا لو مسحت ثم حلقت رأسك قبل الصلاة؟ برؤوسكم الباء للملاصقة. إذن كل الرأس لابد أن تعمل كل شعرة. أي إسلام الغالب، لماذا قلنا الغالب؟
النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس اليتيم.
شغلت انت كتير يا اسلام.
النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه لو مسح
لا يمسح. بالعكس، ده دليل على اللي نقول على عكس ما تقول. المتناسق في عمره هل صح يقول يعني طبعا نجدع الاصل حكم الغالب.
تقول مسح على رأس اليتيم.
طيب هذا في الحلق، هذا يجزئ ولا ما يجزئ؟ طيب في الحلق، لكن فيما نقوله الآن
تقول مسحت على رأس اليتيم
أو من تستاهل قلم
وقتاً.
تقول مسحت على رأس اليتيم، ولا يلزم أن تكون مسحت على كل، يعني من السنة إذا جاءك يتيم من هو اليتيم؟ والديه ولا أبوه بس ولا أمه بس؟ أرثبت لازم تكون ثابت في العلم. أبوه ولا أمه ولا الاثنين
ولا جده؟
من مات أبوه وهو دون البلوغ، هو أقل من سن البلوغ، هذا هو اليتيم. طيب مسح الرأس قلنا ماذا في ما علاقة هذا بالموضوعنا؟ الباء برؤوسكم. لا يلزم أن يعمم جميع كل شعرة في رأسه بالمسح، وإنما يعني تقول مسح من السنة إذا رأيت يتيما أن تمسح على رأسه، ولك بذلك أجر وترفق باليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر نفسه ولا تحزنه، ويجتهد في إسعاده. ومن مات أبوه وهو دون البلوغ. قال ومسح الرأس ومنه الأذنان، ومنه الأذنان، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. طيب مسح الأذنين، مسح الأذنين، مسح الرأس عرفناه، ومسح الأذنين كيف يكون؟ السبابة تكون داخل، هذه تعرجات تمسح داخل، والإبهام يكون في الخارج، تكون بذلك مسحت رأسك مسحا جيدا. وعلى ذلك إذا مسح الإنسان على رأسه وترك أذنيه هل يصح وضوءه أم لا وضوءه أم لا؟ على هذا القول لا يصح طالما أنه من الرأس. أما من قال ولعله الجمهور بالقول هذا، قول الجمهور هذا يا حسن، الجمهور فيما أذكر الله أعلم إلى مراجعة، يقولون بأنهما عضوان مستقلان، عضوان الأذنان عضوان مستقلان، بمعنى أنه يمسحان بماء جديد. لكن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح ولا هذا في اليتين بفضل ما إن كان في يديه.
الحنابلة يقولون من الرأس، من الرأس.
لا، الحنابلة يقول إنه من الرأس،
والجمهور يقول
يعني يجب، والجمهور على أنهما سنة، أن مسحهما سنة. فمن قال بقول الجمهور إذا ترك مسحهما وضوءه صحيح، ومن قال بالقول الآخر قول الحنابلة وهو الأرجح أنه للحديث الأذنان من الرأس، والصواب أنه حديث حسن. الكلام العلماء على يا ممكن يشوف يخرج يقرأ الأذنان من الرأس، أظن صحة لنا أحمد وحسن في الكلام.
عمل على هذا عند الأسد
الترمذي
رأي
السن ابن قدام ماذا قال في المغني
الترمذي شفنا الأول حديث الأذنان من الرأس.
نعم.
قال المصنف رحمه الله باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. صح الحديث توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى قال قتيبة قال حماد لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذات القائل والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ما أقبل من الأذنين ما أقبل من الأذنين فمن الوجه وما أدبر فمن الرأس.
والنظر الله تعالى أعلم أنه من الرأس لا للحديث. يظن في مصر حديث آخر
صح فضلتك شكيلة
غير هذا الأذنين من الرأس الحديث نفسه.
لو حضرتك عايز ملخص فيه في منهج السلفيين حضرتك تكلمت عليه يعني. قلت الشيخ بارك الله فيك فمسح الأذنين فمسح الأذنين فتمسح الأذنين بعض العلماء يقول إن ظاهرهما يمسح وباطنهما أو عفوا هذا قبله. وتنازع العلماء في حكم الأذنين هل يمسحا أم يغسلا هل يمسحان أم يغسلان يعني أذناك أين هي أو أين هما هل هما في رأسك أم في العلو في الوجه شخنا قلت أم في أذنك هل هما بمحاذاة الرأس أم بمحاذاة الأذن. هناك حديث حسنه الإمام أحمد وجماعة وهو قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. وعلى ما عرض سابقا من أن حدود الوجه من منبت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى عرضا يدل على أنهما من الرأس. فمن حسن الحديث قال إنهما من الرأس وعليه حكمهما الغسل أم المسح. المسح فتمسح الأذنين فتمسح الأذنان. بعض العلماء يقول إن ظاهرهما يمسح وباطنهما يبل يبل أصبعه بالماء ويغسل لأن مسح الرأس فرض وواجب. ولكن الجمهور على أن مسحهما سنة بناء على أنهما عضو مستقل. من قال بوجوب مسحهما وأنهما من الرأس وليستا بعضو مستقل قال بوجوب مسح الأذنين وهذا قول قوي لا سيما عند من يحسن الحديث كالإمام أحمد رحمه الله الأذنان من الرأس.
قول الأكثر على
نعم
قول الأكثر على الحديث
ليس أنه من الرأس. يعني هنا عندنا مسألتان هل هما من الرأس أم لا ومسحهما سنة أو واجب. مسحهما سنة أو واجب. نعم أكمل
أكمل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله وغسل الرجلين والتركيب.
قال رحمه الله تعالى في الركن الخامس وغسل الرجلين والسادس الترتيب. هذا هو الفرض الرابع غسل الرجلين لقول الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. فعطفت هنا على ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. معطوفة على ماذا؟ على غسل اليدين والوجه إلى المرفقين. وأما على قراءة الخفض وامسحوا برؤوسكم ويقرا الشعر بن عياش وجماعة فيكون المقصود ماذا؟ هل يفهم منها كما يقول الرافضة أن الرجلين تمسحا ولا تغسلا؟ لا، إنما هذا محمول على ماذا؟ المسح على الخفاف أو على الجوارب. وأما على قراءة النص فإنها يكون معطوفة على غسل الوجه واليدين المرفقين ولا إشكال حينئذ. فالرجلان تغسلان ومعهما الكعبان والكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق. وأما الكعبان اللذان تحت معقد الشراك فليس هما المقصود في الآية وإنما هذا قول الشيعة والرافضة وهذا خلاف السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والمبين للقرآن العظيم. يبقى إذن عند الرافضة أن الكعبان الرجل فيها كم كعب؟ واحد. رجلهم فيها كعبان الاثنين. أما عند أهل السنة عندهم كم كعب؟
أربعة.
اثنان هنا واثنان. فتغسل رجل تغسل رجلها الرجلين من أطراف الأصابع تماما إلى
الكعبين.
الكعبين. ويدخل في الغسل الكعبين. قال رحمه الله تعالى في بيان الفرض السادس قال والترتيب يعني بين هذه الأعضاء بأن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه على هذا الترتيب، لأن الله جل ذكره ذكر في الآية هذا الترتيب: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا كما جاء في الآية، وقال أبدأ بما بدأ الله به، فما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا. ولكن هل هذا يدل على الوجوب؟ مجرد أن الله بدأ به يدل على الوجوب، أم الأوجه في ذلك يقال ماذا؟
أن السنة فسرت القرآن؟ أن السنة فسرت القرآن في هذا؟
أن الله سبحانه، ما هي السنة فسرته؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به.
طيب هذا على الاستحباب، قد يحمل على الاستحباب ليس الوجوب، لكن وجه الدلالة القوية في أن المسح في أن الترتيب واجب.
إن الله ذكر من
مسح إن الله ذكر ممسوحا بين مغسولين، فدل على أن هذا مقصودا وأنه واجب. تفضل. نعم.
استعمل الأذنين من الرأس.
أيوة. أذنين الرأس.
صححه الشيخ الألباني رحمه الله.
الإمام أحمد.
لا، هو صححه الشيخ الألباني والترمذي بعد. صححه الشيخ الألباني شيخنا بعد أن صححه الترمذي. قال قتيبة قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
لكن حتى لو قل من قول من هو أبو أمامة،
أبي أمامة
الباهلي صدي بن عجلان، حتى لو كان من قول صدي بن عجلان له حكم الرفع ولا لا؟
له حكم الرفع.
إذا قال الصحابي قولا وصح عنه فيكون له حكم الرفع في مسائل العقيدة وفي مسائل الأحكام والغيبيات أيضا. مسائل العقيدة له حكم الرفع، لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، ربما أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إليه. إذا كان الأمر متعلقا بالغيبيات أو أمور العقيدة أو أمور الأحكام فهذا يكون له حكم الرفع. نعم.
قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه.
إسحاق من هو؟ إسحاق من رأس. إسحاق بن إبراهيم الحنظري، يقال له ابن راهوية عند اللغويين وابن راهوي عند المحدثين. نعم.
ذكر شيخنا أسانيد كثيرة في الشرح. قال المصنف رحمه الله: والموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله،
وذلك في الزمان المعتاد بخلاف اليوم الذي فيه ريح أو حر شديد، فهذا له أحكامه. في بعض الأماكن الصحراوية ربما يكون جو ليلا يكون ريح شديدة، إذا أردت أن تغسل رجليك تجد وجهك قد جف، لهذا ليس له حكم، الشاذ لا حكم له. فالموالاة هو أن يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله، لا يكون هناك فاصل. طب لو كان الفاصل هذا رغما عنك عندما تتوضأ من صنبور الماء وانقطع الماء وجلست ساعة وكنت قد غسلت وجهك ويديك المرفقين، هل تبني على ما سبق أم تتوضأ من جديد؟
توضأ من جديد.
لماذا؟ ولو كان الوقت يسير. أما إذا كان الوقت يسير فهذا قد يعفى عنه ويكمل وضوءه.
نعم.
بل إذا فرغ من غسل العضو بدأ بالذي بعده مباشرة، فإذا أخره من غير عذر حتى نشف العضو الذي غسله بطل الوضوء، لأن فاتت الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الفقه، هذا هو بناء الملكة الفقهية، انتبه له جيدا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مواليا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن أو تفسيرا للقرآن فإنه يكون واجبا، فالموالاة واجبة، فلو تركها من غير عذر لم يصح وضوءه. وقد رأى النبي دليلها إذن، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر اللمعة، وفي لعله بعض يقول قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الصلاة. وهذا كان في صلاة العصر لما جاء الناس يعني يسارعون في الوضوء، فرأى في قدم رجل قدر اللمعة وقال ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثة. فذا يدل على أن الموالاة بين الأعضاء واجب. نعم يا على ماذا؟
على أن من ترك مسح الأذنين في الوضوء فوضوءه صحيح.
إجماع بعيد هذا. أين هو؟
الإمام النووي المجموع.
الطبري ولا النووي؟
النووي نقل عن الطبري وغيره.
عن الطبري فيه تفسير ولا أين؟
لا، كتاب الطبري.
كتاب. نعم. قال.
السماء.
قال الحافظ النووي رحمه الله، قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن إسحاق بن راهوي أنه قال من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته، وهو محجوج.
إذا كيف يكون إجماعا؟
وهو محجوج بإجماع من قبله وبالحديث الذي ذكره المصنف والله أعلم.
الله أعلم كيف الإمام أحمد يقول لابد من أصلهم،
لكن هو على دخل
قول أنه واجب. نعم قول أكثر منا، أما أنه إجماع لا. كيف نواجه كلام النووي هنا؟ نقول ماذا؟ لا، نقصد بعض ما ينقل الإجماع ولا يكون هناك إجماع، هل هو يكذب أم نقول هو متساهل في نقل الإجماع؟ متساهل في نقل الإجماع كابن المنذر والنووي وابن عبد البر المالكي وجماعة، إن كنا الإجماع مع وجود مخالف فالمخالفين، وبالفقه معروف أن وجود مخالف أو مخالفين أو ثلاثة ينخرق الإجماع.
ينخرق حتى لو كان نقل الطبري،
حتى الطبري متساهل.
قال المصنف رحمه الله والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تشديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع.
قال رحمه الله تعالى والنية شرط، الشرط يكون خارج الماهية بخلاف الركن، فالمصنف هنا ينتصر إلى أن النية شرطا وليس ركنا. وما الفرق بينهما من جهة الحكم؟ قول يا محمود.
أن الركن لابد، أن الركن لا يستصحب طيلة العمل، أما الشرط أن الشرط لابد أن يكون معنا،
يعني لابد أن تستصحب. لو قلت ركنا لابد تكون في الذهن وفي قلبك النية حاضرة إلى أن تغسل رجليك. أما لو قلت شرطا مجرد أن تنتوي قبل الوضوء فحينئذ تم لك هذا الشرط. قال والنية شرط، والوضوء له شروط، من أعظمها النية، لأنه عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. ف فلا تصح العبادات إلا بالنية. فلو توضأ الإنسان وغسل أعضاء الوضوء ومسح على رأسه من باب التبرد أو من باب التنظف أو ليعلم غيره الوضوء ولم ينوي هو رفع الحد، انتبهوا لهذا، والناس يعلم الناس الوضوء ويظن أن وضوء هذا
كافي،
لا، لابد وأن تنتوي رفع الحدث عن نفسك ليس تعليم الناس، هذا لم يصح وضوءه. والنية محلها القلب، فلا يجوز التلفظ بها كان يقول نويت أن أتوضأ أو يقول نويت أن أصلي أو نويت أن أطوف، هذا أمر مبتدع، لأن النية في القلب والله يعلم ما في القلب. والنية أصلا معناها لغة الإرادة والقصد، جاء أن تقصد الماء للطهارة فتمت نيته. فهؤلاء الذين يترفضون بهذه الألفاظ نويت أن أتوضأ أنا أتطهر إلى آخر، هذا من البدع المنكرة. وأما بالنسبة لما جاء في بسم الله في الهدي والعقيقة والأضحية، يقول بسم الله اللهم إن هذا عن فلان وأهل بيته في الأضحية أو في العقيقة، بسم الله والله أكبر اللهم إن هذه عن فلان ابن فلان، فهذا يسمى جهر بالنسب وليس جهرا بالنية، وثمة فرق كبير بين هذا وذاك. طيب لعلنا نقف عند قوله النية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية ركن، نية في الحج والعمرة معناها لا 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 يوجد جهر. أما كونك تقول لبيك حجا عن فلان فهذا أيضا جهر بالنية وليس جهر بالنسك وليس جهرا بالنية. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب زاد المستقنع للعلامة أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي الدرس السادس عشر قال المصنف رحمه الله في تتمة كتاب الطهارة في تتمة باب فروض الوضوء وصفته، قال رحمه الله ومسح الرأس ومنه الأذنان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى فروضه ستة، وذكر منها في المجلس السابق غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ونبهنا على أن الغسل معناه إسالة الماء على العضو وليس المسح كما يفعل بعض الناس أو يغسل بعض وجهه وأترك البعض. وحدود الوجه منبت الشعر، لو تقول المعتاد في واحد شعره بدأ من هنا أصلا أو في الشعر خاص يغسل ولا يمسح؟ محمد يغسل ولا يمسح؟ يمسح حتى لو في الشعر خاص إلا يصبح كل وجه يبص لو فيه أنا أقول شيء أصلاً. يقول البوس لا عشان يجاوب لك.
لا أصلاً صراحة.
أقول شيء. من منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى. من ليس له لحية لابد أن يغسل إلى أسفل الذقن. والذقن هي هذه العوارض التي ينبت عليها شعر اللحية. إلى أسفل الذقن، هذا طولا وعرضا من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، لابد يغسل كل هذا. وإن كان له لحية، إن كانت كثيفة يخللها، وإن كانت خفيفة يبدو منها الجلد لابد من غسل هذا الجلد. ومسح والثاني أيضا نبهنا على أن المرفقين يدخل في الغسل. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم إلى المرافق، فإلى هنا بمعنى يا يوسف بمعنى مع، يعني مع المرافق، تمام. وجاء في الحديث إن كان في سنده شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يدير الماء على مرفقين، يعني المرفقان يدخل في الغسل، يدخل في الغسل. إذن اليوم يقول ومسح الرأس، ومسح الرأس. إذا قلنا الغسل إسالة الماء على الحوض، أما المسح فهو أنا عايز تتعلم كلام العلماء عشان ما تعكش، انضبط حتى بكلام العلماء. ماذا قال العلماء في المسح؟ تفضل. ها ارفع صوتك. بل ولا امرار الماء؟ امرار اليدين على العضو مبللة بالماء. يعني قدمت واخرت يعني ماشي، خد قلم وصلي يا محمد. تمام. امرار اليدين على الرأس مبللة بالماء، مبتدئا من اي؟ لان في الحديث ماذا؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بهما ويدبر. الاقبال منين؟ كده من الخلف، من القفا الى الامام، ويدبر يعني يرجع. قال انت كيف تمسح راسك؟ راسك اذا خلفت.
ها في روايه اخرى
يقبل بهما ويدبر، يعني هل تبدا من الخلف ام من الامام؟ المعروف تبدا من الامام. اين الروايه؟
فبدا بمقدم راسي حتى انتهى
الى القفا. ثم عاد من حيث بدا. هذا التفسير، يبدا بمقدم راسه الى قفاه، والقفا ليس من اعضاء الوضوء. حديث الوارد في مسح العنق ضعيف، مسح العنق امان من الغله ونحو ذلك، هذا ضعيف لا يصح. اذن مسح الراس لا يصح، انك تاخذ ماء كده في حفنتك وتضع على لا. هذا العلماء تنازعوا فيه، هل يعد مسحا وزياده أم لا يعد مسحا أصلا ولا يجزئ. وأيما كان لا تفعل هذا، لأنه يكفي كما كفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن يبدأ بمقدم رأسه ويعود إلى قفاه ويبدأ من حيث ويرجع من حيث. هل يلزم مسح رأسه وامسح برؤوسكم؟ الباء هنا قلنا هي لماذا؟ للتبعيض والملاصقة. الملاصقة، هل معنى ذلك أنه يلزمك أن تمسح كل شعرة في رأسك؟ وماذا لو مسحت ثم حلقت رأسك قبل الصلاة؟ برؤوسكم الباء للملاصقة. إذن كل الرأس لابد أن تعمله، كل شعرة. أي إسلام الغالب؟ لماذا قلنا الغالب؟
النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس اليتيم.
شغلت انت كثير يا اسلام.
النبي صلى الله عليه وسلم ورد انه لو مس
لا يمسح. بالعكس، ده دليل على اللي نقول، على عكس ما تقول. المتناسق في عمره هل يصح ياخذ؟ يعني احنا نجده الاصل حكم الغالب.
تقول له مسح على راس اليتيم.
طيب هذا في الحلق، ما هذا يجزئ ولا ما يجزئ؟ طيب في الحلق، لكن فيما نقوله الآن
تقول مسحت على رأس اليتيم
أو من تستاهل قلم. تقول مسحت على رأس اليتيم، ولا يلزم أن تكون مسحت على كل، يعني من السنة إذا جاءك يتيم من هو اليتيم؟ والديه ولا أبوه بس ولا أمه بس؟ أرثبك. لازم تكون ثابت في العلم. أبوه ولا أمه ولا الاثنين
ولا جده؟
من مات أبوه وهو دون البلوغ، هو أقل من سن البلوغ، هذا هو اليتيم. طيب مسح الرأس قلنا ماذا في ما علاقة هذا بموضوعنا؟ الباء برؤوسكم. لا يلزم أن يعمم جميع كل شعرة في رأسه بالمسح، وإنما يعني تقول مسح. من السنة إذا رأيت يتيما أن تمسح على رأسك ولك بذلك أجر، وترفق باليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر نفسه ولا تحزنه، ويجتهد في إسعاره. ومن مات أبوه هو دون البلوغ. قال: ومسح الرأس ومنه الأذنان، ومنه الأذنان، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. طيب، مسح الأذنين مسح الرأس عرفناه، ومسح الأذنين كيف يكون؟ السبابة تكون داخل، هذه تعرجات تمسح داخل، والإبهام يكون في الخارج، تكون بذلك مسحت رأسك مسحا جيدا. وعلى ذلك، إذا مسح الإنسان على رأسه وترك أذنيه، هل يصح وضوءه أم لا وضوءه أم لا؟ على هذا القول لا يصح، طالما أنه من الرأس. أما من قال، ولعله الجمهور بالقول هذا، القول الجمهور هذا يا حسن، الجمهور فيما أذكر الله أعلم إلى مراجعة، يقولون بأنهما عضوان مستقلان، عضوان الأذنان عضوان مستقلان، بمعنى أنه يمسحان بماء جديد. لكن صح أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح ولا هذا في اليتين بماء كان في يديه.
الحنابلة يقولون من الرأس، من الرأس.
لا، الحنابلة يقول إنه من الرأس،
والجمهور يقول
يعني يجب، والجمهور على أنهما سنة، أن مسحهما سنة. فمن قال بقول الجمهور إذا ترك مسحهما وضوءه صحيح، ومن قال بالقول الآخر قول الحنابلة وهو الأرجح، أنه للحديث الأذنان من الرأس، والصواب أنه حديث حسن. بكلام العلماء على يا واحد ممكن يشوف يخرج يقرأ الأذنان من الرأس، أظن صحة الإمام أحمد وحسن، لكن في كلام
عمل على هذا عند
الترمذي رأي السن ابن قدام ماذا قال في المغني
الترمذي شفنا الأول حديث الأذنان من الرأس. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. صح الحديث: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى: قال قتيبة: قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ليس إسناده بذات القائل، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس.
والأظهر الله تعالى أعلم أنه من الرأس، لا للحديث، يظن في مصر حديث آخر
صح فضلتك شكرا
غير هذا الأذنين من الرأس الحديث نفسه.
لو حضرتك عايز ملخص فيه في منهج السلفيين حضرتك تكلمت عليه يعني. قلت الشيخ مبارك الله فيك: فتمسح الأذنين، بعض العلماء يقول إن ظاهرهما يمسح وباطنهما، أو عفوا هذا قبله، وتنازع العلماء في حكم الأذنين، هل يمسحا أم يغسلا، هل يمسحان أم يغسلان، يعني أذناك أين هي أو أين هما، هل هما في رأسك أم في العلو في الوجه، هنا قلت أم في أذنك، هل هما بمحاذاة الرأس أم بمحاذاة الأذن. هناك حديث حسنه الإمام أحمد وجماعة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس. وعلى ما عرض سابقا من أن حدود الوجه من منبت الشعر أعلى إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى عرضا، يدل على أنهما من الرأس. فمن حسن الحديث قال إنهما من الرأس، وعليه حكمهما الغسل أم المسح. المسح، فتمسح الأذنان. بعض العلماء يقول إن ظاهرهما يمسح وباطنهما يبل أصبعه بالماء ويغسل، لأن مسح الرأس فرض وواجب، ولكن الجمهور على أن مسحهما سنة بناء على أنهما عضو مستقل. من قال بوجوب مسحهما وأنهما من الرأس وليستا بعضو مستقل، قال بوجوب مسح الأذنين، وهذا قول قوي، لا سيما عند من يحسن الحديث كالإمام أحمد رحمه الله: الأذنان من الرأس.
قول الأكثر على الحديث. لا نفس الكلام ده
ليس انه من الراس. يعني هنا عندنا مسالتان، هل هما من الراس ام لا، ومسحهما سنه او واجب؟ مسحهما سنه او واجب؟ نعم اكمل
كمل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وغسل الرجلين والتركيب.
قال رحمه الله تعالى في الركن الخامس: وغسل الرجلين، والسادس الترتيب. هذا هو الفرض الرابع، غسل الرجلين، لقول الله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فعطفت هنا على ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. معطوفة على ماذا؟ على غسل اليدين والوجه إلى المرفقين. وأما على قراءة الخفض وامسحوا برؤوسكم، ويقرأ الشعب بن عياش وجماعة، فيكون المقصود ماذا؟ هل يفهم منها كما يقول الرافضة أن الرجلين تمسحا ولا تغسلا؟ لا، إنما هذا محمول على ماذا؟ المسح على الخفاف أو على الجوارب. وأما على قراءة النص فإنها تكون معطوفة على غسل الوجه واليدين المرفقين، ولا إشكال حينئذ. فالرجلان تغسلان ومعهما الكعبان، والكعبان العظمان الناتئان في أسفل الساق. وأما الكعبان اللذان تحت معقد الشراط فليس هما المقصود في الآية، وإنما هذا قول الشيعة والرافضة، وهذا خلاف السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام والمبينة للقرآن العظيم. يبقى إذن عند الرافضة أن الكعبان الرجل فيها كم كعب؟ واحد. رجلهم فيها كعبان الاثنين. أما عند أهل السنة عندهم كم كعب؟
أربعة.
اثنان هنا واثنان. فتغسل الرجلين من أطراف الأصابع أماما إلى
الكعبين،
ويدخل في الغسل الكعبين. قال رحمه الله تعالى في بيان الفرض السادس: قال والترتيب، يعني بين هذه الأعضاء، بأن يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه، على هذا الترتيب، لأن الله جل ذكره ذكر في الآية هذا الترتيب: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. والنبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا كما جاء في الآية، وقال: أبدأ بما بدأ الله به، فما بدأ الله به ذكرا يبدأ به فعلا. ولكن هل هذا يدل على الوجوب؟ مجرد أن الله بدأ به يدل على الوجوب، أم الأوجه في ذلك يقال ماذا؟
أن السنة فسرت القرآن؟
ها؟
أن السنة فسرت القرآن فيها؟
أن الله سبحانه، ما هي السنة فسرته؟
قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به.
طيب هذا على الاستحباب، قد يحمل على الاستحباب ليس الوجوب، لكن وجه الدلالة القوية في أن المسح، في أن الترتيب واجب.
إن الله ذكر من
سبحانه أن الله ذكر ممسوحا بين مغسولين، فدل على أن هذا مقصودا وأنه واجب. تفضل. نعم.
استعمل أذنان الرأس.
أيوة، أذنان الرأس.
صححه الشيخ الألباني رحمه الله.
لما أحمد
لا، هو صححه الشيخ الألباني والتلميذي بعد صححه الشيخ الألباني شيخنا بعد أن سفر الترمذي. قال قتيبة قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.
لكن حتى لو قل من قول من هو أبو أمامة،
أبي أمامة
الباهلي صدي بن عجلان، حتى لو كان من قول صدي بن عجلان، له حكم الرفع ولا لا؟
له حكم الرفع.
إذا قال الصحابي قولا وصح عنه فيكون له حكم الرفع في مسائل العقيدة وفي مسائل الأحكام والغيبيات أيضا. مسائل العقيدة له حكم الرفع. لأن هذا لا يقال من قبل الرأي، ربما أنه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينسبه إليه. إذا كان الأمر متعلقا بالغيبيات أو أمور العقيدة أو أمور الأحكام فهذا يكون له حكم، له حكم الرأي. نعم.
قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق: وأختار أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه.
إسحاق من هو؟ إسحاق من الرأس، إسحاق بن إبراهيم الحنظري، يقال له ابن راهوية عند اللغويين وابن راهوي عند المحدثين. نعم.
ذكر شيخنا أسانيد كثيرة في الشرح.
قال المصنف رحمه الله: والموالاة وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله،
وذلك في الزمان المعتاد بخلاف اليوم الذي فيه ريح أو حر شديد، فهذا له أحكامه. في بعض الأماكن الصحراوية ربما يكون جو ليلا يكون ريح شديدة، إذا أردت أن تغسل رجليك طيب وجهك قد جف، لا هذا ليس له حكم، الشاذ لا حكم له. فالموالاة هو أن يغسل العضو قبل أن يجف الذي قبله، لا يكون هناك فاصل. طب لو كان الفاصل هذا رغما عنك عند تتوضأ من صنبور الماء وانقطع الماء وجلست ساعة وكنت قد غسلت وجهك ويديك المرفقين، هل تبني على ما سبق أم تتوضأ من جديد؟
توضأ من جديد.
لماذا؟ ولو كان الوقت يسير، أما إذا كان الوقت يسير فهذا قد يعفى عنه، قد يعفى عنه ويكمل وضوءه. بل إذا فرغ من غسل العضو بدأ بالذي بعده مباشرة، فإذا أخره من غير عذر حتى نشف العضو، حتى نشف العضو الذي غسله بطل الوضوء، لأن فاتت الموالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مواليا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الفقه، هذا هو بناء الملكة الفقهية، انتبه له جيدا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مواليا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا للقرآن أو تفسيرا للقرآن فإنه يكون واجبا، فالموالاة واجبة، فلو تركها من غير عذر لم يصح وضوءه. وقد رأى النبي دليلها إذن، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه قدر اللمعة، وفي لعله بعض من يقول قدر الدرهم، لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الصلاة، وهذا كان في صلاة العصر لما جاء الناس يعني يسارعون في الوضوء، فرأى في قدم رجل قدر اللمعة وقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثة. فذا يدل على أن الموالاة بين الأعضاء واجب. نعم. يا على ماذا؟
على أن من ترك مسح
الأذنين
في
الوضوء
فوضوءه
صحيح. إجماع بعيد هذا. أين هو؟
الإمام النووي المجموع.
الطبري ولا النووي؟
النووي نقل عن الطبري وغيره.
عن الطبري فيه تفسير ولا أين؟
لا، كتاب.
نعم. قال.
قال الحافظ النووي رحمه الله: قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في كتابه اختلاف الفقهاء: أجمعوا أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة، وكذا نقل الإجماع غيره. وحكى ابن المنذر وأصحابنا عن إسحاق بن راهوي أنه قال: من ترك مسحهما عمدا لم تصح طهارته، وهو محجوج.
إذا كيف يكون إجماعا؟
وهو محجوج بإجماع من قبله وبالحديث الذي ذكره المصنف والله أعلم.
الله عنك كهلما محمد يقول لابد من أصلهم،
لكن هو على الأقل
قول أنه واجب. نعم قول أكثر منا، أما أنه إجماع لا. كيف نواجه كلام النووي هنا؟ نقول ماذا؟ لا نقصد بعضهم ينقل الإجماع ولا يكون هناك إجماع، هل هو يكذب أم نقول هو متساهل في نقل الإجماع؟ متساهل في نقل الإجماع كابن المنذر والنووي وابن عبد البر المالكي وجماعة، إن كنا الإجماع مع وجود مخالف بل مخالفين، وبالفقه معروف أن الوجود مخالف أو مخالفين أو ثلاثة هذا ينخرق الإجماع.
حتى لو كان نقل الطبر،
حتى الطبر يعني متساهل.
قال المصنف رحمه الله: والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تشديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع.
قال رحمه الله تعالى: والنية شرط، الشرط يكون خارج الماهية بخلاف الركن، فالمصنف هنا ينتصر إلى أن النية شرطا وليس ركنا، وما الفرق بينهما من جهة الحكم؟ قول يا محمود.
أن الركن لا بد أن الركن لا يستصحب طيلة العمل، أما الشرط أن الشرط لا بد أن يكون معنا.
يعني لا بد أن تصل، لو قلت ركنا لا بد تكون في الذهن وفي قلبك النية حاضرة إلى أن تغسل رجليك. أما لو قلت شرطا مجرد أن تنتوي قبل الوضوء فحينئذ تم لك هذا الشرط. قال: والنية شرط، والوضوء له شروط، من أعظمها النية، لأنه عبادة، والعبادة لا تصح إلا بنية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات، في رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا تصح العبادات إلا بالنية. فلو توضأ الإنسان من غسل أعضاء الوضوء ومسح على رأسه من باب التبرد أو من باب التنظف أو ليعلم غيره الوضوء ولم ينوي هو رفع الحد، انتبهوا لهذا، والناس يعلم الناس الوضوء ويظن أن وضوء هذا
كافي،
لا، لابد وأن تنتوي رفع الحدث عن نفسك ليس تعليم الناس، هذا لم يصح وضوءه. والنية محلها القلب، فلا يجوز التلفظ بها كأن يقول نويت أن أتوضأ أو يقول نويت أن أصلي أو نويت أن أطوف، هذا أمر مبتدع، لأن النية في القلب والله يعلم ما في القلب. والنية أصل معناها لغة الإرادة والقصد، جاء أن تقصد الماء للطهارة فتمت نيته. فهؤلاء الذين يترفضون بهذه الألفاظ نويت أن أتوضأ أنا أتطهر إلى آخره، هذا من البدع المنكرة. وأما بالنسبة لما جاء في بسم الله في الهدي والعقيقة والأضحية، يقول بسم الله اللهم إن هذا عن فلان وأهل بيته في الأضحية، أو في العقيقة بسم الله والله أكبر اللهم إن هذه عن فلان ابن فلان، فهذا يسمى جهر بالنسب وليس جهرا بالنية، وثمة فرق كبير بين هذا وذلك. طيب لعلنا نقف عند قوله: النية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية ركن، نية في الحج والعمرة معناها لا 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 يوجد جهر، أما كونك تقول لبيك حجا عن فلان فهذا أيضا جهر بالنية وليس جهر بالنسك وليس جهرا بالنية.